مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء وفيها انطلاق مؤتمر جنيف 2 وسط تباين الاراء حول رحيل الاسد عن السلطه. وفي الملف الاحوازي، الامن الايراني يهاجم جنازه الشاعر الاحوازي فاضل السكراني ويعتقل العشرات. وايضا الحكومة العراقية تعدم 26 شخصا بتهم الارهاب. مشاهدي الكرام، اهلا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. في بدايتها اسمحوا لي ان ارحب باسمائكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم الاستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير مجلة المصريون، جريدة المصريون. مرحب بك استاذ محمود.
اهلا وسهلا بك.
دعوات ملحة بجنيف 2 لحل سياسي في سوريا. تولت الدعوات من مختلف الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف 2 الذي افتتح صباح اليوم بمونترو السويسرية إلى تبني حل سياسي للأزمة والتوصل لاتفاق يفضي لانتقال سلطة الدولة. وذكر عدد من المتداخلين بالمآسي التي يمر بها الشعب السوري وسط تباين الآراء بشأن بقاء الأسد أو رحيله. شاهدوا المزيد حول أول يوم من أيام جنيف 2 في التقرير التالي.
إذن عقد مؤتمر جنيف 2 اليوم بعد 3 سنوات عجاف مرت بها الثورة السورية. استشهد خلالها أكثر من 200,000 مواطن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ. عقد مؤتمر جنيف 2 بعد أن دمر بشار البلد وبعد أن شردت الملايين داخل سوريا وخارجها. عقد المؤتمر على أشلاء الشهداء وأنين الحرائر ودماء الأطفال. بدأ المؤتمر بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي قال فيها صراحة النظام استجاب للمفاوضات السلمية بالقوة وأن الشعب قتل بأسلحة لا تملكها المعارضة، مؤكدا على بيان جنيف 1 كأساس للحل. أعطيت الكلمة بعدها لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتي قال فيها إن روسيا لن تقبل بأي مصالحة تفرض من الخارج، مكررا اسطوانة الجماعات المسلحة. يأتي هذا فيما أكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن الثورة السورية بدأت من أطفال درعا، وتحدث عن التقارير الأخيرة حول التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. يأتي دور وزير خارجية النظام وليد المعلم، والذي أظهر خلال مداخلة وجه النظام التشبيحي منذ اللحظة الأولى، حيث تهجم على الدنيا من منطلق المؤامرة الكونية، تهجم على السعودية وتركيا والمعارضة والجيش الحر، شاكرا روسيا والصين وإيران والعراق، كما أثبت أي قذارة يتمتع بها نظام القتل الذي يمثله من تصرفاته. وهنا تحدث الجربة، والذي لقيت كلمته استحسان السوريين، حيث أكد قبول المعارضة بمقررات جنيف 1 كاملة، ودعا وفد النظام للتوقيع عليها فورا باسم سوريا وليس باسم النظام من أجل نقل الصلاحيات. بدأ الجربة بالحديث عن الأطفال وطلب بمحاكمة الأسد وزمرته، موجها تحياته للجيش الحر. أما وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك فقد أعلن تأييده للائتلاف الوطني، مشددا على وجوب أن يكون هناك جدول انتقالي لتنفيذ جنيف 1، مشيرا إلى أن خطورة الوضع الإنساني والحاجة الملحة إلى إيصال المساعدات الإنسانية، كما دعا إلى مشاركة المرأة السورية في مقررات الحل. فابيوس وزير الخارجية الفرنسي رأى أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، مشددا على وجوب إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة الانتقالية وفتح ممرات للمساعدة الإنسانية ووقف إطلاق النار، كما أكد على أن أهداف المؤتمر هي تطبيق بيان مؤتمر جنيف 1. إذن بدأ المؤتمر، والذي حضره 45 وفدا يمثلون 39 دولة، حيث يتوقع أن تستمر المحادثات يوما واحدا إذا لم يحصل توافق على الاستمرار فيها، وإذا حصل توافق ستستمر لمدة 7 أيام.
انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ميسرة بكور، رئيس مركز الجمهورية لحقوق الإنسان أو لدراسات حقوق الإنسان. سيد ميسرة، السلام عليكم. بعد شهور من الشد والجذب عقد مؤتمر جنيف، كيف ترى المؤتمر وهل هناك فرص لنجاحه؟
أخي رحيم، تحياتي لك سيد الأستاذ محمد. بالنسبة لما رأيت اليوم في مؤتمر جنيف والكلمات الافتتاحية وخاصة كلمة السيد جون كيري كانت مفاجأة لي حقيقة، كانت كلمة مفاجأة لي لمعظم المرافقين لهذه الكلمة التي كانت كافية بحق لابروك ويريد المعلم، حتى أن يريد المعلم توجه له بالكلام هذا الجميل على حجم الصفعة التي تلقاها. طبعا كلمة السيد أحمد جربة كانت كلمة عظيمة، لأول مرة أسمع رجل معارض يتحدث مثل هذه القوة وهذا الوجود هذه الثقة. كل الكلمات عدا لابروك كلها كانت مؤيدة، وكان إجماع كامل على حديث على مصير بشار الأسد ورحمه عن الثورة عن سوريا وعن تشكيل حكومة انتقالية. ولكن ماذا خلف الأتمة؟ ماذا بعد التصريحات؟ ماذا سيتمردي الكواليس المغلقة؟ دعني بسرط أن السيد لابروك اليوم غادر إلى روسيا، وأعتقد أنه ذهب مزعجا على إثر كلمة السيد جون كيري. كل التصريحات السيد وزير خارجية قطر كانت له كلمة عظيمة جدا، وعندما تحدث عن الوراثية التي ينتقدها بشار الأسد والتي درسناها في مدارس أنها حركة إسلامية إصلاحية هدفها العودة للإسلام إلى مبدأه الأساس، وهذا موجود بكتب بشار الأسد للجهاد الوراثية اليوم. معظم الكلمات كانت رائعة، فهي مفاجأة لنا كمرافقين.
سيد مسرى نعم سيد مسرى، ولكن روحاني قال في التصريح اليوم إن المحادثات لم تنجح على الأرجح، كيف تقرأ هذا التصريح؟
يا سيدي أنا في تصريح روحاني على أحد الصحف الإلكترونية، طبعا روحاني أن المؤتمر تنفذ بسبب غياب دول مؤثرة، ويشير إلى إيران. إيران تغري بشار الأسد بعدم الاستجابة لمتطلبات الحوار. دعني أذكرك أيضا أن اليوم ما تم بعمران الضابطالة في مداخلة أثناء على وحش الحوار أن بشار خط أحمر، أن بشار لن يتنازل طبعا بدعم الإيران. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل بشار هو صاحب القرار بأن يبقى أو يذهب، أم أمريكا وروسيا والمجتمع الدولي؟ ولكن الآن مجتمع دولي، الآن جميع من حضر إلى مؤتمر جنيف الثاني جاء على أساس أنه موافق على مؤتمر جنيف الأول وعلى بنوده الستة، وهناك بند يدعو إلى ذهاب إلى مجلس الأمن لتصديق مقررات هذا مقررات مؤتمر جنيف.
في المقابل
روسيا موافقة على هذا الأمر بدليل حضورها.
في المقابل سيد ميسرة، يعني الكلام روحاني سعود الفيصل أكد أنه لا يمكن للأسد أن يكون له مكان في سوريا، لأن يعني هو ومن لطخت أيديهم بالدماء. هل ترى أن الموقف السعودي ربما يكون حاسما في هذا المؤتمر؟
الموقف السعودي واضح صريح لا لبس فيه منذ عدة أشهر، لا مكان لبشار الأسد، وأعتقد أن المنافسة أصبحت سعودية إيرانية على الوضع في سوريا. بالنسبة لروحاني أو لتصريحات لا تعد مهمة، يعني ذكرت بالتسريبات التي تحدثت فيها بالأمس، عندكم تسريب 11,000 صورة لأشخاص تقلوا بالتعزيز. من مصدر هذا التسريب؟ مصدره أمريكا الجارديان والسي إن إن. لماذا سردت الصور بالأمس؟ ولماذا جاء خطاب جون كيري الناري اليوم؟
شكرا. اسف المقاطعة، وقت الحلقة يعني سيد ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الانسان المستشار، عايز تعليقك جملة وتفصيلا على التقرير وعلى كلام السيد ميسرة. يعني هناك من يتبنى نظرية المؤامرة، ويعني فرحنا جميعا بهذا الدور وهذا الكلام العربي من وزراء الخارجية العرب، الدور القطري كان قويا او الكلام يعني لدرجة ان يعني وزير الخارجية القطري خرج علينا فقال ان الوهابية هي التي يعني على اعتبار ان الايرانية والعراقيين والشعب في العالم يقولون الوهابية 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 التكفيرين، قال ان الوهابيين هم الذين صعدوا الى القمر، هم الذين منهم العلماء منهم يعني هم الذين يقودون المنطقة حكما وديمقراطية ومدنية وغير ذلك. ايضا موقف سعودي حاسم، هل ترى ان هذا سيفضي الى نتيجة ويضغط على القوى الدولية، ام ان المسألة في النهاية جعجعة دون ان نرى اثرا للطحن داخل الارض السورية؟
شوف، هو لا انا شايف ان هذا المؤتمر يعني لم ينعقد لانقاذ سوريا، وانما لانقاذ المجتمع الدولي. المجتمع الدولي في مأزق اخلاقي كبير جدا بسبب موقفه المتخاذل تجاه الثوره السوريه وتجاه المجازر البشعه التي يرتكبها النظام البعث الطائفي في دمشق. الحقيقه انا حتى مندهش جدا من الموقف الامريكي، البعض يدعي بان السبب في كف يد المجتمع الدولي او اوروبا وامريكا عن النظام السوري هو الموقف الصيني او الموقف الروسي. هذه اكذوبه كبيره جدا. يعني اذا شاء الامريكيون والاوروبيون ان يوجهوا ضربه قاسمه لدمشق فلن يستاذنوا لا الصين ولا روسيا. يعني هم يعني عندما
ترى انهم تاركين الدور الصيني الروسي لانه على هواهم كما يقال،
هو في
او يوافق مصالحهم
يعني هو بيوظفوه لانهم لا يريدون ان يحسموا الوضع في سوريا حاليا المشكله
لتدمير سوريا لسبب اسرائيل
هتكلم فيها دلوقتي. لكن هم عندما تدخل الغرب والامريكيون في ليبيا لم يستاذنوا الروس ولم يستاذنوا الصينيين، كذلك عندما غزوا العراق ايضا وعندما غزوا افغانستان لم يستاذنوا احد،
كله على الباب السابق.
الولايات المتحده الامريكيه اكبر قوه عسكريه في العالم، واذا دخلت حرب ضد اي دوله في العالم ستهزمها وتسحقها ايضا. يعني اذا شاءت واشنطن انها تنهي الوضع في سوريا انهته حتى لو بالمساعدات العسكريه للمقاومه على الارض. لكن الحقيقه ان هذا المؤتمر 39 دوله موجودين في المؤتمر، دول جايين عشان ينقذوا الضمير الايه
العالمي،
الضمير العالمي اللي هو في ازمه اخلاقيه كبيره جدا تجاه سوريا.
8 مليون مهاجر داخلي وخارجي، مليون ونص او 2 مليون خارجي، عندي 600 الف قتيل، في نصف مليون مفقود. وغير ذلك.
لا في يعني الموقف الروسي والموقف الصيني يعني ذريعه يتذرع بها الامريكيون والاوروبيون لان الموقف على هواهم
او يداروا خلفها.
هو في مشكله، عشان كده عايزين نبه الناس في العراق على وجه التحديد وفي سوريا على ان الكلام الكتير عن القاعده مضر بالقضيه العادله لاهل السنه في العراق والاهل السنه في سوريا. لان انا قريت حتى تقرير غربي من زمان بيتكلم على مساله انه استخدام القاعدة الكتير في الخطاب السياسي الموجود في العراق وفي سوريا مضلل، يعني احيانا يضلل ولا ينقلك صورة حقيقية عن الواقع نفسه. يعني 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 يبدو الامر وكأن هناك مشكلة تتعلق بالقاعدة وليس مشكلة تتعلق بالقمع الطائفي داخل العراق ضد اهل السنه.
هم ارادوا ان يختزلوا الصراع على اساس انهم
يقاومون الارهاب. ما يحدث الفلوجه على سبيل المثال يعني بينقل صوره انه المشكله هي القاعده. لا المشكله مش قاعده، المشكله ان اهل السنه عندهم مشاكل كبيره جدا مع النظام الطائفي الموجود في بغداد. وكذلك ايضا في سوريا. يعني المساله في سوريا الان اصبحت هي محور الاساس.
رد عليهم استاذ محمود السيد الجربه، لان انا تابعت المؤتمر منذ بدايته صباحا، رد عليهم الجربه قال اي ارهاب تتحدثون عنه، انتم تدعمون ميليشيات في الداخل وذكر منها داعش رغم تحفظنا على كلامه. يعني وانتم وان الثوار والجيش الحر يعني يقضون على الارهاب اصلا، وقد قاموا بتحرير ادلب والرقه وغيرها من المدن السوريه او المحافظات السوريه التي يعتقد الجربة ان النظام النصيري والنظام الشيعي الايراني الصفوي يمول هذا التنظيم او هذا الفصيل الذي يقتل في اخواننا في سوريا.
نعم شوف انا عايز اقول لك الكلمه دي عجبتني،
يعني ابطلوا حتى قضيه ان هم عايزين يحاربوا الارهاب. يعني المعلم وحكومته ونظامه الاسدي وجيشه الاسدي يعني تحدثوا عن هذا، فاذا بالجربة يضرب مثال بسيط يعني اننا كشعب نقاوم الارهاب الذي انتم تمولوه.
ده صحيح. من عشان كده بقول لك ان الكلام الكتير عن القاعده يعني الانسياق والوقوع في شرك، هذا الشرك الكبير الذي اقامه النظام الطائفي في بغداد وفي دمشق الحقيقه مضلل للحقيقه ان الشعب السوري يقاتل نظام له قضيه سياسيه كبيره جدا، قضيه عادله تفوق بكثير مساله القاعده، كذلك اهل السنه في العراق. وفي مشكله حقيقيه بس تتعلق بايه؟ باداره الازمه ما بعد القاعده. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في دعم لوجستي امريكا حصل كتير جدا لمواجهه القاعده في جزيره العرب وفي
اليمن
وفي اليمن وفي مالي وفي غرب افريقيا. والحقيقه فعلا يعني مثلا القاعده اللي هي تنظيم القاعده في بلاد جزيره العرب هو قريب جدا من تنظيم القاعدة الأم الموجود في أفغانستان. يعني هو حتى يعني هو يدعو إلى مقاتلة الأمريكيين والغرب والصليبيين وما شابه يعني. غير يعني إيه تنظيمات القاعدة
المحلية الأخرى يعني.
لها هم محلية شوية. لكن هو تفكك الحقيقة يعني الدعم اللوجستي الأمريكي الحقيقة ساعد في تفككها في الجزيرة العربية وفي.
بس
عمل فراغ. دي النقطة عمل فراغ. هذا الفراغ تمددت فيه أيضا تنظيم قاعدة شيعي. يعني القوى الشيعية المسلحة والأغلبية تمددت
نعم على حسب هذا.
عشان كده أغلب الدول العربية اللي هي عندها أزمة وتستطيع أنها تفكك تنظيم القاعدة أن تبحث عن الإيه عن البدائل في إيه
قضيتي. لكن قضيتي أنت تقول من أجل إنقاذ الضمير العالمي ومن أجل يعني تحسين الصورة للدول. يعني هل ترى أن دولة هي إيران مقابل 22 دولة عربية، فإذا بالضمير العالمي وإذا بأمريكا التي تقود العالم أو الإمبراطورية الأمريكية تنصاع وتخضع لضغوط إيران ولا تخضع لضغوط 22 دولة بينها وبينها مصالح مشتركة استراتيجية وبينها وبينها نفط وبترول وقواعد وغير ذلك؟
هقول لك أنا هي إيران موحدة إذا تعاطيها مع المجتمع الدولي، لكن العالم العربي مقسم فيما يتعلق بتعاطيه مع إيران.
على الأقل الخليج والسعودية مع الثورة السورية.
من هديك مثال صغير.
على الأقل مصر مع الثورة السورية.
هديك مثال صغير. يعني دولة الإمارات على سبيل المثال، دبي لها موقف من إيران يختلف تماماً عن موقف أبو ظبي. يعني دبي لها مصالح اقتصادية كبيرة جدا مع إيران، وفي تصريحات خرجت من أمير دبي اتكلم فيها بأنه يطالب برفع العقوبات الاقتصادية على على إيران. العكس في يعني في
إمارة
أبو ظبي تعتبر يعني من الصقور اللي هي لها موقف متشدد إزاء إيران. في 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 المجمل الموقف بقى الاماراتي كله على بعضه مختلف تماما.
لكن لو شفنا يعني حجم التجاره البينيه ما بين الدول العربيه الخليجيه وحجم البترول وحجم الفلوس اللي عندهم يعني للخليج عند امريكا، اكيد ورقه ضغط كبيره مش عارفين.
انا بقول لك المشكله ان المجتمع العربي او العالم العربي منقسم فيما يتعلق بايران. يعني قطر على سبيل المثال عامله سنه 2010 اتفاقيه تعاون على مستوى الدفاع مع ايران على سبيل المثال. انا عايز اقول لك ان هو مفيش موقف عربي موحد يعني اتجاه ايران. كل دوله بتتصرف
حسب يعني ترى انه لو توحد الموقف العربي
بالتاكيد
لاصبح اثقل واقوى واكثر ضغطا
بالتاكيد. يعني منذ
على امريكا وايران
بالتاكيد. يعني عندك منذ تقريبا اقل من اسبوعين كانت يعني كانت في زياره قام بها وزير الخارجيه الايراني لعدد من دول الخليجيه عملت ضجه كبيره جدا وتسربت تقارير بتتكلم عن اتفاقيات حصلت. يعني عمان كانت بتتكلم على انها تقدم بعض التنازلات لايران مقابل ان ايران تتنازل عن جزر الامارات الثلاثه مقابل ايضا ان تعطي لايران حق الايه بيسموه الجرف القاري. الجرف القاري يعني حسب تفقد جنيف لا لا لها تفاصيل كده. طلعت ايران قالت لا احنا متمسكين بالسياده يعني عايز اقول لك انه يعني في انقسام حتى داخل المجتمع العربي بشان ايران
العلاقه مع ايران.
لكن ايران موحده امام الغرب يعني عند هي شايفه لها اجنده لها رؤيه معينه واضحه
بيخضع لها دوله زي العراق دوله زي لبنان بتحركها سوريا برضو
بالتاكيد. لكن لازم نقدر يعني موقف السعوديه على وجه التحديد. السعوديه ليست قوه ماليه او قوه نفسيه كبيره فقط، انما قوه روحيه ضخمه جدا في العالم الاسلامي السني على وجه التحديد. ماذا بقى لها؟ يعني تلاقيها محاطه الان بهلال شيء خطير جدا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي
اليمن.
في اليمن فالحقيقة
البحرين.
وفي البحرين أيضا وكذلك الكويت فيها أقلية شيعية مؤثرة جدا. فأنا عايز أقول لك أن الموقف السعودي موقف لازم تفهمه كويس جدا. وأعتقد أن العالم العربي
يعني أكون أو لا أكون
يعني أنا عايز أشوف أنه طبعا يعني على سبيل المثال الصراع السعودي السوري صراع وجود حدود يعني بقاء بشار الاسد مسافه حياه او موت بالنسبه لايه للسعوديه
للامه العربيه كلها. لان بشار اذا ما بقي سيقوم بعمليات انتقاميه وتفجيرات في كل الدول العربيه.
يعني المشكله ان العالم العربي منشغل بقضايا محليه كتير قوي والربيع العربي يعني برضو ايه يعني عامل فهم الانكفاء العربي في الداخل ثم مشغولين فيما يتعلق بالايه بالموقف من ايران. كل دوله عربيه اعتقد مقسمه يعني غير موحده فيما حتى في مصر لا بس ودي أكبر دولة عربية وفيها الأزهر الشريف اللي هو أكبر مرجعية سنية في العالم الإسلامي السني. أيضا منقسمة فيما يتعلق بالتعاطي مع إيران، يعني في تيار مصري يقول لك التعامل معها كحوة.
لا هي مصر كدولة وكنظام ضد إيران،
لا ضد
لكن شعبيا يعني مرتزقة بيروحوا ييجوا عادية
يعني مثلا. لا داخل السلطة نفسها يعني حتى أيام محمد مرسي كان موجود هذه المسألة في قسام فيما يتعلق بالتعاطي مع شعب
إيران. من أفضل ما قلت أستاذ محمود قبل ذلك وكررناه في حلقات ولقائنا معك كل أربعاء أن شعار السنية هو أمن قومي بالنسبة للأمة الإسلامية في مقابل ما يحدث الآن.
المذهب السني.
نعم. مشاهدي الكرام، مجازر الأسد أيضا يعني في سوريا منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل 3 سنوات بدأت معها المجازر المروعة في البلاد التي ارتكبتها قوات الأسد على اختلاف أنواعها من ميليشيات وشبيحة وجنود نظاميين وعلى تعدد جنسياتها من إيران إلى لبنان إلى العراق. نشاهد هذا التقرير الذي يوضح مزيدا من التفاصيل وإلقاء الضوء حول هذه المجازر.
رصد ناشطون سوريون منذ بدء الثورة منتصف مارس آذار عام 2011 عشرات المجازر التي ذهب ضحياتها مدنيون بمن فيهم أطفال ونساء ومسنون، وتنوعت أشكال القتل في هذه المجازر بين القصف والتفجير وإطلاق النار والذبح والخنق بالسلاح الكيميائي. وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الذين سقطوا منذ بداية الثورة السورية في 15 من مارس آذار 2011 وإلى ما قبل مجزرة الغوطة الشهر الماضي بلغ أكثر من 100,000 شهيد، نسبة المدنيين منهم وصلت ل88%، وهي نسبة تتجاوز مثيلتها في الحرب العالمية الثانية حيث بلغت 57%. وعدد الناشطون أهم المجازر التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين العزل. ففي 25 مايو أيار 2012 أكد الناشطون السوريون أن قوات النظام ارتكبت مجزرة في مدينة الحولة بمحافظة حمص راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بينهم عشرات الأطفال. وفي 12 يوليو تموز 2012 قالت لجان التنسيق المحلية إن أكثر من 220 قتيلا وشهيدا في مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة التريمسة بريف حمات. وقالت لجان التنسيق إن بلدة التريمسة تعرضت منذ ساعات الفجر الأولى من يوم 12 يوليو تموز 2012 لقصف جوي ومدفعي عنيف، بينما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن كتائب الأسد نفذت عمليات إعدام بحق عشرات المواطنين بينهم عائلات كاملة. كما نقلت الهيئة عن الأهالي أن الضحايا ذبحوا بالسكاكين وأحرقت جثثهم وعثر على بعض جثث الضحايا في مسجد البلدة وفي الأراضي الزراعية المجاورة. وأضافت الهيئة أن العديد من القتلى هم نازحون من بلدة خنزير. وفي العام الذي يليه اتهمت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان النظام السوري بالمسؤولية عن إعدام ما لا يقل عن 147 شخصا. وقالت المنظمة ومقرها العاصمة البريطانية لندن إن جثث هؤلاء الأشخاص كان قد عثر عليها في الفترة ما بين يناير كانون الثاني ومارس آذار الماضيين في نهر قويق بمدينة حلب. ورجحت أن تكون عمليات الإعدام تمت في المنطقة التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية. وذكرت المنظمة أنها استندت في اتهامها إلى مقابلات مع سكان ونشطاء محليين عثروا على الجثث، ومع خبير بحث جنائي فحص الجثث، ومع 18 شخصا من عوائل الضحايا. كما دققت في أكثر من 350 صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للضحايا. وفي مطلع مايو أيار 2013 اتهم معارضون سوريون القوات النظامية ومسلحين وموالين لها بارتكاب مجازر في مدينة بانياس في إطار ما اعتبروه تطهيرا طائفيا. وقال ناشطون إن ما لا يقل عن 150 شخصا بينهم أطفال ونساء قتلوا خلال أيام رميا بالقذائف والرصاص وحتى ذبحا وحرقا في قرية البيض المتاخمة لبانياس وفي أحياء داخل المدينة خاصة في حي رأس النبعة.
يعني مشاهدي الكرام، هل يعني في ظل هذه الجرائم ضد الإنسانية ضد شعب بكامل يعني يقوم النظام الأسدي وجيشه يعني الطائفي المقيت يعني بذبح على مدار 3 سنوات، بهدم سوريا، بإلقاء البراميل المتفجرة، صواريخ اسكاد الكيماوي وغير ذلك، هل سيفلت من العدالة أم سيكون للثوار رأي آخر؟ نستمع إلى رأي ضيفنا في هذا السؤال بعد هذا الفاصل.
Oh,
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، جدل التحية. في التقرير الذي شاهدناه مجزرة تلو المجزرة تلو المجزرة، معظم ضحاياها أو كل ضحاياها من المدنيين، والأهم يعني الأشهر من ذلك أن معظمهم من الأطفال يعني والنساء، وهؤلاء أبعد ما يكون عن الإرهاب، يعني طفل كيف يعني كما قال السيد الجرب اليوم يعني أطفال حمزة الخطيب وهذا وغيرها الذي قام النظام بقتلهما وتعذيبهما ويعني تنكيل بهما وهم أطفال، يعني متى كانوا إرهابيين، يعني متى حملوا السلاح، متى تدربوا، متى عارف حقد الطائفية. إذن النظام السوري استخدم كافة الأسلحة التي لديه، هو النظام الصفو في إيران ونظام العراق وشعب العالم بما فيها حتى يعني سلاح الطائفية. هل ترى أن هذا النظام سيفلت من العدالة الدولية أم أن الثوار لهم رأي آخر يعني يقومون بعدل كفة الميزان كما يقال؟
ليس واحد هو بشار الأسد، ولكن أيضا حسن روحاني وحسن نصر الله. يعني آلة القتل التي تستبيح الأطفال والنساء والشيوخ، على فكرة 200 ألف الذين قتلوا معظمهم من أهل السنة كلها مدعمة من حزب الله اللبناني وكذلك من إيران، يعني في قوات بتقاتل مباشرة، يعني
قوات عراقية،
مش دعم لوجستي، يعني لا في قوات إيرانية موجودة وقوات حزب الله موجودة وقوات عراقية موجودة. أنا برضو يعني إحنا بنقع في 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 يعني في في خدعة كبيرة قوي، يعني الكلام اللي تردد إنه حسن روحاني إصلاحي ومعتدل وشباب ده إرهابي. يعني حسن روحاني أصلا لما كان موجود
في الآخر ملة،
لا يعني عين رفسنجاني
معمم،
كان عضو بارز جدا في مجلس الأمن الأمن القومي الإيراني، هو نفسه في تلك الفترة اللي أشرف على عملية المذبحة اللي ارتكبها في المركز الجالية اليهودية في الأرجنتين عام 94، وكذلك هو نفسه اللي أشرف على عملية برضو الهجوم على مخازن سلاح في المملكة العربية السعودية سنة 96. يعني هو شخصية يعني إرهابية أصلا، مش الناس بتنسى، الأرشيف بتاعه معروف والسيرة الإسلامية معروف، وعمر ما كانت إيران متصالحة مع المجتمع الدولي بالمرة خالص، واخد بالك يعني. وعلى فكرة أنا ما أعرفش إيه الدلع والدلال ده، يعني حتى المجتمع الدولي بيدلع وبيدلل إيران بشكل غير عادي. يعني أنت تذكر سنة 2000 البرايت نفسها اعتذرت لطهران على ما اعتقدت بعض الإساءة الأمريكية لها، وبدأت ترفع الحظر عن بعض المنتجات الإيرانية زي الفستق والسجاد والكهرباء.
حين ما عمل عقوبات على العراق،
شوف ردوا إيه، ردوا غزاء العراق بعناصر تنظيم القاعدة عن طريق سوريا، وحاولوا اغتيال السفير السعودي في واشنطن عام 2001. يعني 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 إيران عمرها ما كانت دولة متصالحة، وعمرها ما كانت دولة مسؤولة في المجتمع الدولي،
بس هي اليد مسؤولة لهم لتدمير المنطقة. يعني
أنا بقول لك
هم مدلعين عشان كده،
ومع ذلك مدلعين بشكل إيه. فأنا عايز أقول لك إن الذي مفترض أن يحاكم ليس بشار وحده، بل كل من سنده وقدم له الدعم المباشر غير المباشر،
بمفاهيمها كمان،
حتى بما كل ما يوفر له الايه اللي هو
الغطاء الشرعي
السياسي والغطاء الاعلامي في بره زي الصين وزي كذلك الاتحاد السوفيتي. اعتقد انها جريمه كبيره جدا، وهناك اطراف كثيره دوليه واقليميه متورطه فيها. واعتقد اذا فتح هذا الملف امام المحاكم الجنائيه الدوليه، اعتقد
ان 11000 قتيل
منذ ايام وحتى تم تسريبه عشية انعقاد جنيف 2 لأسباب طبعا لا تخفى.
ولا ترى أن الأسد سيحاكم أم لا؟
بالتأكيد يحاكم. شوف قضايا طبعا الصغار على الأرض هم اللي يفصلوا هذه المعركة في النهاية، لكن في النهاية زي هو معروف ومقرر على مستوى العالم أن قضايا حقوق الإنسان لا تسقط بالتقارب. يعني هذا ملابس
زي اسلوب دم من السوفيتش كده
بالظبط،
وشوف من 96 لسه بيتحاكم من سنتين.
فبقول لك دي قاعده معروفه، كل ملفات حقوق الانسان لا تسقط بالتقاضي، كل الجرائم دي لا تسقط بالتقاضي، بيجي اليوم اللي هيتحاسب عليها.
طيب، عندنا تسجيل مسرب لاحد عناصر ميليشيا حزب الله يتواعد اهل السنه. نشر ناشطون مقطعا مسربا على شبكه الانترنت لاحد عناصر ميليشيا حزب الله الشيعيه، يعترف فيه بقتل مقاتلين من الجيش الحر بطريقه وحشيه، ويهدد أهل السنة بألفاظ نابية. نشاهد.
الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا والشغل كان الله عز وجل، خلصنا المقطع اللي نحن موكلين فيه، والله وقت الدم مجد بفضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، انه قطع لهم دعوتنا على الشخص ورا مقطع ورا. فندم الجثث كانت ورا يعني دعوتنا عليه وقربنا والحمد لله يا رب العالمين حرقنا دينهم حنرجع نحرق دينهم كل مره ومره بدنا نفوت للاوكار قد ننزلنا لاولاد الحرام لاخر واحد سني كلب على وجه الكره الارضيه بدنا نفوت الله اكبر حي الله طال عمر نروح غير المسعوديه الشطر والكعبه الكعبه مش لالي وعكريت للواط
حبيبي يا خي خينا فاضل مصرين هلا وضعوا الامن وضعوا يسمعنوا بسمعنا احلى كلام للشباب فضل خي ابو الزود فضل هيدا يا شباب احدى الشباب اللي ان شاء الله عم تحرق ايديهم جوا سلام الشباب حي ابو الفيل هاي الشباب تعال عنا مش تعباني ولا شوي وان شاء الله يا رب تكون رب الله بالاعمال اللي قاموا فيها طول حياك الكرار يا ابو زهران طول حياك الكرار
يا حبيب قلبي يا خي كرار
حبيبي يا حي ابو الزهر
والله على ابن المنطقه
حرمتي والله يا كبير رب الله ان شاء الله بترميتكم المباركه عرقنا على عرقاب جوا ان شاء الله كلمه الله عطانا عزيمه وايمان اكثر وقوه اكثر شخصيات القلب الموالي لعلي بن ابي طالب عطوني دوله داعيه على عرقابهم بشرهم
يعني استمعنا الى الفاظ طائفيه شديده قبل ان يعني يعلق ضيفي يعني هناك طريقه امنيه يعني اوجه كلامي الى الاخوه اللبنانيين هؤلاء لبنانيون ياخذوا هذا الفيديو ويتوقفوا عند الصور يوقفوها ويطلعوا عليها ويدخلوها على الكمبيوتر بيطلع داخل الكمبيوتر نفسه من الاحوال المدنيه في لبنان الدائرة الأمنية بيطلع اسمه وعنوانه وتليفونه أهله وشجرة العيلة كاملة فهناك من هم في الأمن من أهل السنة في لبنان ياخدوا الصور دي يركزوا عليها هيطلع بيانات عن هؤلاء الطائفين الإرهابيين الذين يقتلون إخوانكم وسيظلوا يعني على حقدهم وطائفيتهم وقتلهم لأهل السنة إلى آخر سني في العالم كما قال فيريد حد من رجال الأمن في لبنان والخطاب يمكن وجه له أشرف ريفي أكيد عنده تلفزيته داخل الأمن الداخلي اللبناني يعني يأتي بهذه الصور ويأتي بمعلومات عن هؤلاء الطائفين الإرهابيين ويبدأ محاسبتهم سواء عن طريق المحاكمات أو عن طريق آخر يعني نسمع تعليقك يعني هو دائما في كلامه يقول لك الله عز وجل يعني الحمد لله الله عز يقتل الناس ويشير الدماء ويذبح الأطفال بالله عز وجل والحمد لله
هو بيعتقد ويتعبد الله عز وجل بهذه الدماء الزكية يعني خد بالك ازاي هو حتى في كلمه الف ونص كده تتعلق ان هنوصل اهل السنه في اي حته حتى في السعوديه يعني اعتقد قال كلمه
قال لك لاخر واحد سني كلب على وجه الكره
الكره الارضيه اعتقد سمعت كلمه السعوديه موجوده في
وقال لك برضه السعوديين
وجه الكلام ده خطير جدا اقول لك ليه لانه الحقيقه وكان ده صدر من قيادات من حزب الله مؤخرا ومن ايران نفسها ان هم معتقدين ان التفجير اللي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت يعني إيه تقف وراءه المملكة السعودية
هم طلعوا عليه كده
وهددوا فعلا فأنا أعتقد إنه
ما طلعت بعد كده كلام عبد الله عزام قالت إن إحنا مسؤولين عن الموضوع
وأنا أتوقع خلي بالك أنا أتوقع إنه السعودية ربما تشهد أحداث إرهابية يعني قريبا يعني خد بالك تقف وراءها إيران وحزب الله
لا يستطيع اختراق الأمن السعودي
يعني بقول لك لا يعني العمل الإرهابي متوقع في أي وقت بس دي خطر جدا يعني تشعل المنطقة طائفيا الحاجة الثانية برضو خلي بالك إنه السعودي ماجد الماجد اللي هو يعني
كتاب عبد الله عزام
هو خلي بالك في حتة كده يعني هو دليل إدانة إيران كان بحوزة هذا الشخص خلي بالك إن الأجهزة الأمنية في لبنان مقسمة طائفيا يعني مخصصة طائفية يعني المخابرات العسكرية تبع الحزب الله الشيعة والأمن الوطني أو الأمن العام زي
الأمن الداخلي
الأمن الدولي كده عندنا كده دوت تتم المستقل تتم السنة عزام وقع في ايد المخابرات العسكرية
تقصد ماجد الماجد
ماجد الماجد وقع في ايد المخابرات العسكرية اللي هي تبع مين
تبع حزب الله
والشيعة فقط قتلوه عشان ايه يدفن سره معه
يعني تقصد ان في قتله شبهة
ده مش
هذا تابع لهم في هذا التفجير
ده مش هذا هزار هو وقع في ايد حزب الله اساسا المخابرات العسكرية اللبنانية تبع حزب الله تبع الشيعة شيعة لبنان هم قتلوه هو كان جاي اصلا كان جاي من
الأردن
كان الأردن أصلا جاي برضه من كان هو أصلا يعني كان موجود في إيران اصلا موجود في ايران ومتهم انه عمل عمليات كبيره جدا لحساب ايران يعني. فانا عايز اقول لك ان هو يعني اعدم لتي ملفه ورفضه حتى
تنتهي القضيه.
فانا عايز اقول لك انه ال 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 شوف اقول لك على حاجه يعني خطيره جدا في ايران على وجه التحديد. يعني اقول لك هي الناس تتكلم على التعايش في التعايش او المصالحه بين اهل السنه وبين اهل الشيعة او بين مثلا ايران وبين العالم الاسلامي السني. في مشكله لا تتعلق بالعالم الاسلامي السني، المشكله تتعلق بايران ذاتها. يعني حتى منذ اقل من شهر هناك مثقف كبير جدا معروف اسمه الدكتور علي اصغر غروي كتب مقاله في جلد اسمها بهار اللي هي الايرانيه، اتكلم فيها عن يعني الامامه والخلافه. يعني هو وبعدين راجل اتكلم بشكل يعني في يعني ايه في نزع التصالحيه مع اهل السنه وناقش فكره الامامه والخلافه واثبت وعلى فكره واعتمد على كتاب نهج البلاغه اللي هو بتاع
غالبا معالي
منسوب
اليه زورا يعني
هو اثبت ان يعني مفيش نص موجود ينص على الخلافه لمين لعلي. ممكن امامه والامامه ده يعني ايه يعني صفه
يعني كما هو حال
زعامه روحيه وعمل يعني وقت يعني وضع افكار تصالحيه كبيره جدا قبضوا عليه واغلقوا صحيفه بهار وامضى في السجن شهرين طلع منها متدمر تماما.
عملوا له غسيل مخ
يعني هو يعني
نفسه اسمه ايه؟
نفس كلام حصل اللي برضه لآية الله حائري. آية الله حائري ده اصلا ابن مؤسس الحوزه العلميه في قم اساسا. عمل كتاب اسمه الحكومه والحكمه سنه 95 وايضا ناقش الامامه والخلافه والنبوه والفرق بينهم.
من الدكتوره شهلة الحائري اللي عملت المتعه.
بالظبط كده. المهم ان هو وضع منهج تصالحي مع اهل السنه. هقول لك ازاي؟ يعني صدر الكتاب تماما وتم طيه ولكن اتنشر بره. يعني عايز اقول لك على فكره من سنه 2000 لغايه دلوقتي تم اغلاق 120 صحيفه اصلاحيه ايرانيه
وهم شيعه ايرانيون.
شيعه
ما بالك بقى بيعملوا ايه مع العرب والمشكله
المشكله لا تتعلق باهل السنه، المشكله تتعلق بايران الطائفيه حاليا
بمشروع ايران
الفارسيه مشروع طائفي عنصري توسعي استعلائي اقصائي دموي. يعني قول في كل حاجه. اولا ايران دوله مشاغبه في المنطقه على المشاكل عامله حرائق كل المنطقه. خد بالك ازاي؟ وبعدين المساله بتتعلق بان في ازمه داخليه في يعني ناس تسال ليه احنا ما بنرفعش يعني عشان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الايرانيين. مفيش مشكله
مصر يعني
بص عايزين مستوى ايه او اي دوله عربيه ثانيه. مفيش مشكله على فكره، المشكله تتعلق بالنظام الايراني الحالي ان هو نظام طائفي ظلامي
هو الاقصائي
هو الاقصائي.
طب يعني على ذكر ده استاذ محمود ايضا عندنا يعني بحار الانوار في مجلد 29 30 31 ثلاث مجلدات لسب الصحابه فقط. المجلدات دي 29 30 31 خصيصة يعني وألف آلاف الصفحات لسب الصحابة والطعن في أرض النبي وأمهات المؤمنين. فحتى لما أرادوا طبعه يعني ما قبل ثورة المقبور الخميني اتفق الإصلاحيون في الداخل الإيراني نشيل دول عشان نعمل تقارب مع السنة. فإذا بتدخل المخابرات البريطانية في حينها، المخابرات البريطانية تدخلت وأعطت تعليمات للخميني هي و سي اي اي بان يطبع المجلد 108 مجلد كاملين. يعني تخيل شوف يعني التركيبه والناس ما تاخدش بالها من ده. يعني الناس لا تاخد بالها ان عندنا ثلاث مجلدات. فساعتها اقترحوا دعاة التقريب ايامها من اهل السنه لو تفتكر قالوا نشيل الثلاث مجلدات دول نوع من التصالح. اذا بقوه غربيه كبيرة تأمر الخميني بالطبع على قديمه كما يقال.
انت تعرف ان بعض المؤرخين بيقولوا ان الحروب الدينية في المنطقة ما ظهرتش الا بعد ظهور الخميني. يعني ظهور الخميني وبلادن يعني بيعتبر كده. يعني بيقول لك يعني بيأرخوا بداية الحروب الدينية والفتن الدينية في المنطقة مع ظهور الخميني وقيام الثورة.
وعلى ذكر انهم اقصائيون عندنا ايضا يعني خبر الامن الايراني يهاجم جنازة الشاعر الاحوازي فاضل السكراني ويعتقل العشرات. هاجم الأمن الإيراني مشيعين لجنازة شاعر أحوازي شهير وقاموا باعتقال العشرات. وكان الآلاف من الأحوازيين قد شاركوا في تشييع جنازة الشاعر الشعبي فاضل السكراني في مدينة الفلاحية، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة شعبية أنشد من خلالها شعراء الإقليم أشعارا وطنية في رثاء فاضل السكراني. نشاهد هذا التقرير.
شهدت الساحة الأحوازية عدد من الأحداث والمناسبات المهمة التي سرد المشهد الأحوازي خلال الأسبوع الماضي، فكان أبرز المشاهد وفاة الشاعر الأحوازي المعروف ملا فاضل السكراني عن عمر ناهز 94 عاما في يوم السبت الماضي، ودفن في مدينته الفلاحية، وشيع في يوم الأحد بتشييع مهيب وبحضور جماهيري ضخم. ويعتبر الشاعر السكراني من أشهر الشعراء المعاصرين في الشعر الشعبي الأحوازي، ولقب بعدة ألقاب منها أمير الشعراء الأحوازيين وعميد الأبوزية وغيرها. واشتهر الشاعر بالأبوزية وهي نمط من أنماط الشعر الشعبي المعروفة، ومن خلال مراسم التشييع قام النظام الفارسي باعتقال أكثر من 40 من المشيعين الأحوازيين بذريعة هتافات وطنية وقومية. شاعرنا هو الملا فاضل بن يعقوب السكراني، فهو من أشهر شعراء الأحواز. ولد في مدينة الفلاحية وهي مدينة عربية تاريخية لم تخل عبر تاريخها من الأدباء والشعراء والمؤرخين واللغويين. كان شاعرنا منذ طفولته مولعا بالشعر والأدب، ويحضر الاحتفالات الأدبية التي تقام بالمناسبات، ويسمع من شعرائها وأدبائها الأناشيد الأدبية والتواشيح الدينية. نظم الشعر في بداية عمره وهو في سن 11 حتى أصبح شاعرا كبيرا، وتفنن في نظم الأبوذية حتى سمي بعميد الأبوذية. وقد تجاوزت شهرته الحدود الأحوازية، فشعره في غاية الحسن والجمال من حيث النظم الفني والصور الشعرية الجميلة، حتى بلغ مستواه الفني إلى ما أنشده كبار الشعراء في الوطن وخارجه. وصل إليه الشعر وراثة من أبيه ومجالسته مع الأدباء، وانتقل إلى أبنائه. له أكثر من 2500 بيت من الشعر في الوجدانيات والأخلاقيات والاجتماعيات والهجاء والرثاء.
شحوشك يلذي رموشك سبني ومحاسن غند نظراتك
يعني جنازة شاعر، يعني حتى الشعراء يمثلون بالنسبة لها مشكلة. طيب لماذا الشعر بالأخص، وما هي أو الشعراء بالأخص وما هي جريمتهم، يعني كلامهم بعد ثقافي حضاري تاريخي أم ماذا يعني؟
لا طبعا هم الإيرانيين يعلمون جيدا خطورة البعد الثقافي في المسألة الأحوازية، يعني مسألة الهوية العربية، لأنه هو الشعر رحمه الله يمثل جزء من الإيه من 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 ضمير من الضمير الثقافي. وبيمثل جزء من الهوية العربية، يعني هو كان بيعبر عن هوية. يعني على فكرة دائما المثقفون والشعراء والأدباء والرواه وما شابه يعني بيمثلون الهوية، يعني هوية يعني فهي بتعمل قلق كبير جدا بالنسبة لإيران. إيران عايزة تغير هوية الأحواز، يعني بتغير هوية الأرض على فكرة،
مش عايزة هي غيرت
الأرض وبتغير كذلك الهوية. حتى لما كانوا بيضربوا بعض المساجد اللي هي وتعلقنا عليها الأسبوع الماضي، إن هو الهوية المعمارية حتى
للحضارة الإسلامية
الأحواز عايزين يغيروها. فهو الشاعر هنا هو ليس يعني يعبر عن نفسه شخصه، هو بيعبر عن الهوية الثقافية العربية للأحواز. علشان كده هم كانوا قلقين جدا واعتقلوا بعض الناس. على فكرة الناس نفسها اللي شكت في الجنازة كانت عندها وعي بهذه المسألة. يعني هو الاحتفالية ديت ما كانتش تشييع جنازة، ده كان تعبير أيضا عن تحدي حضاري، تحدي على مستوى الهوية.
هل ترى الدول العربية مقصرة تجاه إخواننا في الأحواز وأهلنا؟
لا بالتأكيد. أنا كنت كلمت قبل كده قلت حتى ما حدش شاف الأحواز دي تبع مين بالضبط، مين صاحبها، مين بيتفاوض بشأنها. يعني يعني لو حبينا ان احنا نعمل تفاوض مع الايرانيين، مين يتفاوض باسم الاحواز؟
احنا نتكلم باسمهم يعني.
مفيش يعني
في حركات احوازيه تحريريه موجوده الان يعني على الارض،
يعني رغم ان هي بتمثل يعني 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 قد مساحتها، قد مساحه فلسطين 9 مرات تقريبا، يعني
10 مرات. يعني فلسطين 36000 كيلو ودي 68000
مرات تقريبا. ومع ذلك القضيه قضيه الاحواز ما زالت غير حاضره على أجندة أولويات العالم العربي
كاحتلال صهيوني، كما هو الاحتلال الصهيوني.
نعم، ورغم أنها ورقة مهمة جدا للضغط على الإيرانيين على فكرة، يعني ممكن الأحواز دي تحول لورقة ضغط في التعاطي مع الملف الإيراني. واخد بالك إزاي؟ يعني إيران بتحتل منطقة الأحواز العربية بقالها تقريبا دلوقتي 80 سنة أو ما يتجاوز قليلا ذلك، يعني
25
حوالي 80 سنة.
85 سنة.
إسرائيل محتلة فلسطين من 60 سنة. واخد بالك؟ ورغم ذلك القضية الفلسطينية واخدة الاهتمام أكبر من ليه؟ لأن في بعض النخب العربية يعني بتعتبر وجود إيران في الأحواز مش احتلال، يعني دقنا في زي يعني زبنا
زيتنا بريان ودولة السماد ودولة السماد. طب لو اخر وراح خد شقة اخوه او بيت اخوه مش
اخوه مطلب ايه؟ انا
بقول فرد كده
المسألة
الذهنية العربية الذهنية مريضة.
الحقيقة ان في يعني في برضو يعني في مأزق اخلاقي كبير جدا على المثال العالم العربي فيما يتعلق بملف الاحواز والاحواز منسية وفي الديرة وفي الضل ولم تسلط عليها الاضواء خالص والكل مشغول عنها ومفيش حد بيتكلم عنها لدرجة احنا بتسائل مين صاحب الاحواز ولو حبت الاحواز لها تتفاوض مع المجتمع الدولي مين هيتفاوض باسمها يعني في اسئلة كتيرة جدا محتاجة الى اجابة.
طيب عندنا خبر نختم بهذه الحلقة عدم السلطات على رقية 26 شخصا ادينوا وفقا للمادة 4 من قانون الارهاب المثير للجدل وذلك وفق ما اعلنته امس وزارة العدل العراقية. وذكرت الوزارة أن كل من أعدموا يوم الأحد كانوا عراقيين وأشار وزير العدل حسن الشمري إلى أن من بينهم عادل المشهداني أحد قادة مجالس الصحوة في بغداد المتهم بجرائم طائفية في بغداد. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان بشدة الحكومة العراقية فيما يخص الإعدام. وقالت منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي الذي نشر أمس الثلاثاء إن العراق أعدم 151 شخصا على الأقل خلال العام 2013. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلي مرارا عمليات الإعدام الجماعي في العراق وصفة إياها بأنها غير إنسانية. وذكرت في وقت سابق أن النظام القضائي الجزائي في العراق معيب مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأحكام التي تصدر استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة. ورأت أن المحاكمات في العراق أبعد ما تكون عن احترام المعايير الدولية وأضافت أن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير مقبول. يعني من الخبر عندنا المادة 4 إرهاب التي من أجلها خرج أهل السنة في الأنبار بل في المحافظات السنية الست. يعني هل ترى أن هذه المادة 4 إرهاب يعني سيفا مسلطا على السنة فقط؟
بالتأكيد. أنا هو شوف المشكلة في إيه؟ طالما أن في نظام طائفي فتبقى عدالته مجروحة لانه هيتم الفرز على اساس طائفي وبعدين هتكون مؤسسة العدالة نفسها في حالة خصومة مع المتهمين. يعني يعني ازاي نأمن وتطبق؟
انا هنا مش بحسبك على القانون بحسبك على العقيدة
على العقيدة على
يعني انت كافر حلال الدم والمال والارض فبالتالي بس القانون ده شكله قدام الناس.
شوف الدول اللي هي بتتأسس على نظام ايديولوجي او على نظام طائفي نظم خطرة جدا لا توجد فيها عدالة لكن فيها ظلم فيها فرز على اساس ايديولوجي او على اساس طائفي. حتى المحاكم حتى مؤسسة العدالة نفسها بتصدر احكامها بناء على هذا الفرز اللي هو
الايديولوجي. ممكن القاضي نفسه اسمه محمود الشيعي يتصل عليه رئيس الوزراء يقول له ده سني كافر يا عم انت هتقلب قضية انت ظبط انت كيف انت
التهم لما اتصل بيه
مثلا
هو واخد موقف يعني ابتداء منه انه مثلا بيكون يعني
يمكن يطلع قاضي شريف وان كان ليس فيهم شريف
شيعي وخبركوا امامه متهم سني فاعتقد بتكون هذه العداله عداله يعني مجروحه تماما
شكليه
وشكليه ويعني حتى في بعض النظم الديمقراطيه والنظم اللي هي لا تعتمد على البعد الطائفي او الايديولوجي عندما يستشعر القاضي الحرج
بيتنحى
تمام. يعني هو لو حس
ان زي اوروبا كده وامريكا
اذا حس ان هو حتى في خصومه واخد بالك ازاي مع المتهمين بيتنحى عن نظر القضيه وتحال الى دائره اخرى او الى قاضي اخر. فانا اعتقد ان هذه الاحكام انا واثق تماما هو اولا النظام العراقي الحالي هو نظام طائفي وكل ما يقوم به يقوم على الفرز الطائفي وفي تقديري الشخصي ان هذه الاحكام صدرت يعني ايه مستنده الى البعد الطائفي وليس الى
الملك. يؤكد استاذ محمود استمرار الحل العسكري في الانبار مدعوما طبعا من امريكا وروسيا وايران. يعني كيف تجد او ترى هذا الحل الى اين سيؤدي بالعراق
الحل العسكري الذي قررته حكومه
الملك
الملكي ماشي في سكه سوريا. هو انت تعرف اول مره يحصل في تاريخ العراق منذ الغزو 2003 حتى اول مره تخرج مناطق في العراق عن السيطره عن سيطره الحكومه المركزيه. المساله بدات كده على فكره في سوريا وبدات كده ايضا في ليبيا. يعني ياخد باله ان المنطقه اللي هي فيها اهل السنه الانبار والفلوجه وكده خرجت على السيطره تماما واصبحت بتتمتع في مؤيش بالحكم المحلي. فهو يعني ان هو اذا لم يتبنى يعني سياسة إصلاحية، وأنا أستبعدها على فكرة، يعني أعتقد أن هو سيتورط في نموذج يشبه إلى حد كبير النموذج الليبي أو النموذج السوري على أقل تقدير.
خرج علينا أول أمس وأمس أحد أزلام المالكي قال لقد قمنا بتحرير الفلوجة ويعني القبض على الإرهابيين، ثم وجدنا ردا مقابلا من علي الحاتم يعني الشيخ عسال الدليم يعني 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 نفس النهج الكذب، آلة الإعلام الكاذبة للشيعة في العالم، يعني يعني كذبوا على الله ورسوله. كيف ترى هذه الآلة وأثرها على
شو حضرتك دلوقتي؟ يعني من ضمن الأخطاء التي وقع فيها المالكي بعد انسحاب القوات الأمريكية إن هو أقصى يعني استبعد الزعماء والقيادات والمرجعيات السنية الكبيرة عن الحكومة، ما تحملهاش، أقصاها، ومنها الهاشمي وما شابه. لم يعد أمامه أي زعمات صلبة، هناك زعمات محلية، يعني هناك وجود محلية
تابعة عمولة بأساس
شعبية، يعني هو أساسا ما يقدرش يتعامل مع قوة محلية شعبية، هو عايز زعامة يقدر يحتويها يسيطر عليها. فهو دلوقتي أعتقد أنه هو مش قادر يسيطر على المنطقة دي بالكامل بسبب ان ما عادش هناك زعامات،
ما فيش فيها رمز يستطيع ان يعتمد عليه
ولما تحولت الى يعني يعني قوة مناضلة جديدة شعبية، واعتقد انها مناضلة يعني يعني ايه قوة غضة جديدة ونشأة، واعتقد ان الكمبيوتر الاجهزة الامنية لا تعلم عنها شيء.
بالنهاية هناك حالات نزوح داخل محافظة الانبار، ويمكن الانبار اكثر من ربع العراق، يعني ثلث العراق تقريبا. هل ترى ان حالات النزوح هذه لاجئين داخليين ربما تؤثر على الحراك الثوري في الانبار؟
لا، هي نتيجة طبيعية، يعني ما ده بيخليني ان انا دايما باستشرف مستقبل هذه المنطقة، بقول انها بداية اندلاع ثورة تشبه لحد كبير ثورة اهل
أهلنا
في سوريا. وهذا النزوح يعني يعطيك دلالة على ان الوضع يعني خارج سيطرة الحكومة المركزية، ويعني وانه يعطيك دلالة ايضا ان هناك قدر كبير جدا من القسوة في استخدام العنف من قبل حكومة بغداد ضد المدنيين. فعشان كده بقول لك بتقترب الحالة العراقية اكتر الى النموذج السوري، وفي تقديري الشخصي ان هي اذا لم يتم لم تهزم ملف وبسرعة وتتدخل قوى يعني قوى يعني اقليمية او غربية حتى مسؤولة، اعتقد المسألة المسألة ستخرج عن قدرة النظام العراقي على على على
وان شاء الله النصر لاهل السنة الموحدين يعني قادم بإذن الله تعالى على هؤلاء الطائفيين الإرهابيين وميليشياتهم التي أتت من كل حدب وصوب لتحسب أنها ستقضي على هؤلاء أهل السنة الحقيقيين الذين قادوا العراق أكثر من 14 قرنا من الزمان، لم يقصوا أحدا ولم يكرهوا أحدا ولم يكونوا طائفيين تجاه أحد، بل عاشت كل الطوائف في العراق في كنف الحكم السني بما فيها اليزيدية وبما فيها النواصب حتى والأشور والكلدان والمسيحيين وغير ذلك. مشاهدي الكرام، أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيفكم الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، شكرا لك،
شكرا،
شرفتنا. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.